بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سورة التحريم سورة مدنية، يعني هذا شيء واضح من مضامين السورة، والسورة أصلاً تتعرض لشيء واحد، قصة واحدة من البيت النبوي الكريم، تتعرض لموضوع وقع بين نساء النبي، وأن اثنتين منهن تظاهرا على رسول الله وتآمرا عليه وارتكبا أمرا لا ينبغي لهما بالنسبة لمقامه السامي الكريم، والله تعالى يندد بهذا الأمر ويهددهما ويحذرهما، ثم بهذه المناسبة يأمر المؤمنين أن يصونوا أنفسهم وأهليهم نارا، في هذا كناية إلى أن ما عملتاه يستوجب النار، صونوا أنفسكم من هذا النار. وأيضا بهذه المناسبة في آخر السورة يتعرض لذكر نموذجين من الإيمان ونموذجين من الكفر، نموذج من الكفر يعني هذا قمة في الكفر، ونموذج من الإيمان يعني قمة في الإيمان. النموذجين من الكفار زوجة رسول مثلا للذين كفروا، ومثلا للذين آمنوا أيضا امرأتين، يعني وصلتا إلى قمة الإيمان وهما أيضا امرأتان من النساء. فالله تعالى أيضا بهذا المناسبة يريد أن يبين أن مجرد زوجية الرسول لا توجب عصمة ولا تنقذ من النار. هؤلاء هاتين المرأتين زوجة نوح ولوط قمة في الكفر، مثل في الكفر، وهما زوجة رسول. مجرد أن امرأة زوجة للرسول هذا الأمر لا يوجب عصمة ولا ينقذ من النار. القصد منه هذا الشيء، حتى لا تتصور نساء النبي أنها ما دامت امرأة النبي فخلص بعد ما يصيبها شيء. المهم أن هذه القصة المفروض أن تكون قصة حساسة في التاريخ الإسلامي، ولكن لعبت فيها الأحاديث والروايات ولعب فيها التاريخ كما سيظهر. شأن نزول السورة محل اختلاف، شيء غريب يعني، محل اختلاف في الروايات، والروايات على رأي الجماعة كلها صحيحة لأن مذكورة في الصحاح. كيف يمكن روايات صحيحة كل منها تذكر شأنا وقصة وسببا لنزول هذه الآيات وهذه السورة غير القصة الأخرى وكلها صحيحة؟ شيء غريب يعني. لكن الذي اتفقت عليه الكلمة هو أن المرأتان هما عائشة وحفصة، هذا ما في كلام، هذا ما في كلام، ولكن محاولات للشمول القصة لسائر نساء النبي سنذكر إن شاء الله، ومحاولات للتخفيف من هذا الأمر. هذا أمر مهم، الله تعالى يهدد ويحذر بأن هذا يستوجب الكفر، وطبيعي إذا هناك مؤامرة ضد الرسول هذا يستوجب كفر، ولكن محاولات كثيرة. حين إحنا نذكر بعض الروايات بمقدار ما يسمح به الوقت. الرواية في البخاري عن عائشة نفسها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش إحدى نساء النبي، ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة، واطيت يعني تآمرنا أنا وحفصة، على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ مغافير صمغ شجر العرفط، شجر بري، ويقال أن لها رائحة رديئة. والرسول صلى الله عليه وآله كان يتجنب ويتأذى من أن يشتم منه رائحة رديئة وغير مقبولة، هذا طبيعة الرسول، كان لا يأكل البصل ولا يأكل الكراث فضلا عن الثوم، ولا يأكل أي شيء يمكن أن يصدر منه رائحة غير مقبولة. رسول الله بعد هذا لازم كل واحد يقترب والناس يقتربون منه ويسرون إليه أحاديثهم، فطبيعي أنه الرسول لا يحب أن أحدا يتأذى منه من رائحته، شيء طبيعي هذا، كان دائما يتعطر الرسول. فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. خب هذه مؤامرة. قال: لا ما أكلت يعني مغافير، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت ما أشرب هذا العسل، لا تخبري بذلك أحدا. هذه قصة مختصر جدا. أيضا يروي البخاري عن ابن عباس يقول: أردت أن أسأل عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فما أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. هذا في البخاري. هذا القصة طويلة، البخاري اختصر قصة طويلة أنا ما ذكرتها. ابن عباس يقول بأنه سألته عن شنو القصة هذه، فعمر، أنا ما أحب أذكر كل القصة يعني ولذلك ما نقلت، لكن المهم عندي أنه يذكر قصة طويلة لابن عباس وما يذكر شنو الأصل، يعني شنو القضية اللي الرسول، يعني شنو المؤامرة على أي جهة، مجرد يذكر بأنه إحنا كنا سابقا نساءنا ما يراجعوننا في شيء، يعني ما يعترضون علينا في شيء، ما كان من طبيعة نسائنا أن يراجعننا في شيء، يعني إحنا نأمر في البيت المرأة تطيع، إلا أن جئنا إلى المدينة ورأينا لا، هنا في المدينة الناس مو بهذه الطريقة والنساء يراجعن الرجال. فمرة صارت بيني وبين زوجتي كذا، فقالت: بنتك تراجع الرسول، يعني تعترض على الرسول. فذهبت إليها حفصة يعني وقلت: ما تتخافين من غضب الله وغضب رسوله كذا؟ إلى أن صارت حادثة، والحين هذا الحادثة شنو ما يذكر. والرسول طلق حفصة، في رواية هذا الموجود أنه طلق حفصة، هذا مو معلوم طبعا. واعتزل نساءه، هذا مذكور في قصة عمر، وذهب إلى مشربة أم إبراهيم، غرفة كان للرسول، واعتزل نساءه شهرا، شهر. يقال أنه حلف أن لا يذهب إلى بيوت نسائه. شنو القصة؟ مستحيل أن القصة تكون مجرد قصة مغافير ومثل هالأشياء، شنو المؤامرة؟ ما ندري. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة، هذا شوي طويل ولكن يتبين منه أنه هناك محاولة لتعميم المؤامرة، أن النساء مجموعة من النساء كانوا كنا شركاء، مو صحيح هذا. القرآن يصرح: إن تتوبا وإن تظاهرا، تنتين لكن هذه القصة وفي صحيح مسلم كذب، هذا ضد القرآن، خلاف القرآن. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وآله منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له. يعني هو هذا نفس القصة، مو بسيطة يعني تحتالون على الرسول وتكذبون على الرسول. فذكرت ذلك لسودة بنت زمعة إحدى زوجات الرسول، هذه ثاني زوجة للرسول بعد خديجة سلام الله عليها، وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، يعني نحل هذا العسل أخذت من شهد زهرة هذا الشجر اللي العرفط اللي المغافير من صمغه، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فصاروا شركاء سودة وصفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. شوفوا الموضوع، يعني سودة تخاف من عائشة، عائشة شباب 18 سنة عمرها مثلا ممكن أقل، وسودة مرأة كبيرة ثاني زوجة للنبي، تخاف من عائشة فتقول أنه كدت أن أبادئه قبل ما هو هذه الطريقة تتضح المؤامرة. فلما دانا رسول الله قالت رسول أكلت مغافير إلى آخره، نفس القصة. فنزلت الآية. هذه روايات الصحيحين، روايات كثيرة أنا انتقيت من بعضها، وفي الدر المنثور مجموعة كبيرة من الروايات المختلفة. يقول بعضها كان رسول الله يشرب من شراب عند سودة، هناك كان عند حفصة، والأولى كان عند زينب، هذا يقول عند سودة، فدخل على عائشة فقالت إني أجد منك ريحا، فدخل على حفصة فقالت إني أجد منك ريحا، فقال أراها من شراب شربته عند سودة والله لا أشرب. وفي حديث آخر أيضا في الدر المنثور قال سألت أم سلمة عن هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم أهل الله لك، قالت كانت عندي عكة من عسل أبيض فكان النبي يلعق منها وكان يحبه، فقالت له عائشة نحلها تجلس عرفطا فحر. هذه صارت هنا أم سلمة، شو يعني الاختلاف قصدها. الحين هذا كله ترجع إلى قضية المغافير، مع أن الصحيح مو هذا، الصحيح مو هذا. روايات أخرى تقول بأن القصة ترجع إلى تحريم الرسول ماريا القبطية على نفسه، وأن عائشة وحفصة اطلعتا على الرسول وهو عند ماريا. ماريا جارية الرسول مو من زوجاته، ما لها القسمة اللي للنساء، فكدنا للرسول إلى أن حرم على نفسه ماريا وقال لا أقربها. الصحيح هو هذا، أنا أقول هذا صحيح، هذا وارد في رواياتهم أيضا، ولكن إحنا عندنا الرواية الصحيحة حول هذا. الصدوق رحمه الله يروي بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر في من لا يحضره الفقيه قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام، الإمام الباقر، فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له الله أحلها فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام. ولا يدخل عليه طلاق ولا كفار. يعني هذا مو مثل الإيلاء عندنا في الشرع. الإيلاء يعني الحلف على عدم المعاشرة، هذا يوجب إما أن يكفر أو يطلق. فقلت له زرارة يقول فقلت له فقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الحلف، فجعل عليه فيه الكفارة. كيف تقول ليس فيه كفارة؟ فقال إنما حرم عليه جاريته ماريا، لم يحرم على نفسه المرأة الزوجة. يعني هذا الحكم الإيلاء يختص بالزوجة. الرسول حرم عليه جاريته ماريا وحلف أن لا يقربها، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. هذه رواية صحيحة، ولذلك احنا نعتقد بأن القصة قصة ماريا وليست قصة مغافير، هذه قصة موضوعة وإن وردت في الصحاح. والحمد لله رب العالمين.